يبقى احنا يهمنا الحيوانات والايام والاسابيع. هنفاجأ ان في سفر دانيال اشارات واضحة جدا على حاجات هتحصل بالايام وبالسنة وحاجات غريبة قوي، لدرجة ان في اللي ياخد الموضوع ويتطرف فيه شوية ويحاول بقى يطلع من خلال الارقام دي الى اي شيء بقى هتشير القيامة والمسيح هيجي امتى المرة التانية بس الكلام ده احنا ما نقبلوش في الكنيسة، لان ربنا قال بمنتهى الوضوح محدش يعرف في الازمنة اللي انا هاجي فيها. بس ما قالش كده على تجسده، ساب الناس تتنبأ على تجسده باليوم وبكل حاجة زي ما دانيال عمل، لكن قال المجيء التاني محدش هيعرفه، يبقى مفيش داعي للاجتهاد، وإلا هنضيع وقت طويل في ان احنا نخوض في حرفيات الارقام والحروف ونبقى بندرس بطريقة غير روحية مش هنطلع بيها بفايدة لحياتنا، ولكن يمكن لخبط عقلنا اكتر. ده لا يمنع ان في كتير حاولوا يجتهدوا في الموضوع ده من الاباء الاولانيين ومن دلوقتي وكله، لكن كلهم يقولوا بالاجتهاد وما يقولوش ابدا موضوع المجيء التاني ده، يعني يقولوا دي معناها ان الكنيسة هتقابلها اضطهادات مش عارف كام سنة وحاجات زي كده، لكن يجوا عند المجيء التاني ويحرصوا دي ربنا قال محدش هيعرف. علشان كده اليوم اللي حد اذا سمعنا في يوم من الايام حد بيقول ان ربنا هيجي في اليوم الفلاني يبقى اكيد هو مش هيجي في اليوم الفلاني، وإلا يسقط كلام ربنا، لان ربنا قال مش ممكن حد تنبأ بمجيئي. يبقى لو حد تنبأ بمجيئه نقدر نقول له احنا متشكرين قوي اليوم ده، احنا متأكدين اليوم ده هو اليوم الوحيد اللي اكيد ربنا مش هيجي فيه فعلا طالما انت قلت كده. لغاية ما قدس ابونا فيلوباتير يجي احب افكر حضراتكم ان سفر دانيال ان كان فيه في ايدينا 12 اصحاح، 6 اصحاحات الاولانيين خدناهم مع قدس ابونا مينا امبارح المرة اللي فاتت قصص نطلع منها بعبر روحية جميلة، من 7 ل 12 بالاكتر بقى كمان مخصصة لرؤى دانيال، لكن في جزء ما يصحش ننساه وهو اسمه تتمة دانيال في الأسفار القانونية التانية. أسفار القانونية التانية سفر تتمة دانيال لما نفتحه مش هنلاقيه سفر على بعضه، يعني مش زي مكابين الأول مكابين التاني، لا ده تتمة. تتمة يعني كمالة، زي مين برضو ليه تتمة في الأسفار القانونية التانية؟ أستير. علشان كده لو فتحنا دانيال هنلاقي هما كل الحكايه 3 اصحاحات. الاصحاح هنلاقي فيه مكتوب اصحاح المفروض يجي ترتيبه يبقى الاصحاح الثالث في سفر دانيال ال 12 اصحاح ده، هو المفروض كان يبقى يجي رقم 3، واصحاحين تانيين واحد مفروض يجي رقم 13 واحد يجي رقم 14 برضه في سفر دانيال، يعني بعد ما يخلص خالص اخر اصحاحين في الاخر يضافوا بالاضافه لسفر اللي هو الاصحاح الثالث. الاصحاح الثالث سهل او احنا كلنا عارفينه، الاصحاح الثالث بتاع سفر دانيال هو الهوس الثالث. الهوس الثالث بتاع ايه؟ بتاع تسبيحة الثلاث فتية، يعني هما ثلاث فتية والهوس الثالث والاصحاح الثالث وكل حاجة. فيبقى الاصحاح الثالث بتاع تتمة دانيال اللي موجود في الاسفار القانونية التانية مش موجود في الكتب في طبعة بيروت اللي معانا ده، المفروض يجي الاصحاح الثالث وهو عباره عن تسبيحه الثلاث فتيه. احنا كلنا عارفين حين اذا سبح وقالوا بقى سبحوا الرب لانه المجد قد تمجد وهكذا، هي كلها مكتوبه هنا وزي ما مكتوبه منقوله في الهوس بتاعنا. الاصحاح رقم 13 بيحكي قصه مشهوره احنا عارفينها، قصه سوسنة العفيفه. وقصه سوسنة العفيفه يمكن واخده اهتمام قليل مننا بالرغم ان هي تشبه جدا قصة يوسف الصديق بالنسبة للراجل. يعني سوسنة العفيفة تصلح جدا احنا في خدمتنا نحكيها للشباب او الشابات بقى بالاكتر، رائعة رائعة، يكاد تكاد تكون جمل كاملة متطابقة نفس فكرة يوسف الصديق العفيف ومحاربة امرأة فوتيفار لي، قد ايه هو هرب وقد ايه كان عنده ارادة وقد ايه كان عنده وصية. لازم دايما بنركز على يوسف وبننسى سوسنة مع انها تشبه قوي قصة يوسف. الاصحاح الاخير اللي هو الاصحاح ال 14 قصة الصنم اللي هو بتوع الاوثان قالوا ده بيجي ياكل الاكل بالليل والذبيحة اللي احنا بنحطها، فقام دانيال فارش رملة وشاف اثار الرجلين تاني يوم فبين للملك او للمسؤولين ان في ناس بيجوا بالليل ياكلوا ببساطة، فهي نوع من حكمة دانيال بعد ما تقدم في السنين. التلات اصحاحات دول ياريت نرجع نقراهم، يمكن ابونا النهاردة ما يدلهمش ما يشرحهمش معانا، لكن هما كمالة لسفر دانيال. في خلال يعني الخمس دقايق دول اللي مستني لغايه ما ابونا يجي افكر حضراتكم ايه حكايه الاسفار القانونيه الثانيه دي. نلخصها كده فكرتها في كلمتين. الاسفار القانونيه الثانيه هي اسفار اتكتبت، احنا اتكلمنا في الموضوع ده، ما اتكلمناش في الموضوع ده قبل كده. الاسفار القانونيه الثانيه هي اسفار احنا كارثوذكس وككاثوليك نؤمن بيها ان هي وحي من الكتاب المقدس، ويجب ان تعامل معاملة الكتاب المقدس اللي في ايدينا تماما، وتكرم وتحط فوق راسنا، والكلام اللي فيها وحي الروح القدس. اخواتنا البروتستانت في الطبعات بتاعتهم شالوها وقالوا لا دي ما هوش وحي من الروح القدس، يمكن تكون كتب متزودة في الاجيال اللاحقة المتأخرة، وليهم في كده حجج واحنا لينا في كده حجج، وتعالوا نناقش كده الموضوع من غير تحيز. هم قالوا ببساطة ان الاسفار القانونية التانية دي ما كانتش موجودة في التجميعة بتاعة عزرا الكاتب لما جمع اسفار الكتاب المقدس العهد القديم. هذه بقى جملة صعبة قوي، يعني عزرا اللي احنا لو انا فاكر لما كنت مع حضراتكم من ثلاث مرات فاتوا جبنا سفر عزرا اول اصحاح، وعرفنا ان ازاي ان هو اللي رجع بالشعب، وقلنا ان الشعب رجع من السبي على ثلاث مراحل لو حضراتكم تفتكروا، رجعوا على ايد زور بابل وبنى الهيكل، ورجعوا على ايد نحمية وبنى السور، ورجعوا على ايد عزرا وجمع الاسفار. طب عزرا جمع الاسفار ومحطش فيها الاسفار القانونية التانية، دي كانت حجة جامدة جدا تخلي البروتستانت اخواتنا البروتستانت يقول لا يبقى دي مش من الاسفار القانونية التانية ولا حاجة، دي طالما عزرا ما جمعهاش لما رجع من السبي وجه عشان يجمع العهد القديم، اكيد هو كان نفسه ناس ترجع تقرا الشريعه زمان زي زمان، فازاي هو ما جمعهمش يبقى هو ما بيعترفش بيهم. بمعنى كده ان اليهود اللي كانوا عايشين ايامها كلها ما بتعترفش بيهم، يبقى احنا عارفين الباقي. ده السبب الواضح المعلن. في سبب تاني بقى نقول احنا على جنب، ان الاسفار القانونيه التانيه فيها اجزاء كتير او عقائد كتير ما تمشيش قوي مع الفكر البروتستانتي، يعني فيها ظهور للملائكة، وفيها شفاعة القديسين، وفيها شفاعة الاموات في الاحياء، وفيها ضرورة الاعمال والجهاد والتعب والسهر والنسك. يعني نلاقي في سفر المكابيين ناس خرجوا وسابوا الدنيا وراحوا عاشوا في الصحراء عشان يصلوا لربنا، شغل رهبان بس عهد قديم، ومكتوبة بمنتهى الوضوح. ويمكن علشان كده معلمنا بولس الرسول وقبل وجود رهبانة خالص يقول اللي كانوا بيحبوا ربنا تاهوا في الجبال وفي البراري وفي شقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. هو كان يقصد بالأخص الناس بتوع المكابيين دول، كان أياميهم كده زي حركة الرهبانة اللي ظهرت وظهرت جدا في القرن الثالث قبل ما جي السيد المسيح. على طول أيام المكابيين كانت مزدهرة جدا حركة إن الناس تطلع تعبد ربنا في الصحراء دي. شوية أفكار ما تمشيش قوي مع الفكر اللي بيأيده إخواتنا البروتستانت، لكن ده سبب على جنب. لكن السبب المعلن منهم هو أن الأسفار دي ما اتجمعتش على إيد عزرا. طب إحنا بنقول إيه؟ إحنا بنقول أن عزرا يوم ما رجع يجمع العهد القديم جمع الأسفار اللي مكتوبة بالكتابة العبرية، لكن أي أسفار مش مكتوبة باللغة العبرية ما جمعهاش عزرا. تشبه تشبيه بسيط جداً نوصله لينا. ايه التشبيه ده؟ التشبيه كأن انا مثلا انا مع حضراتكم بناخد دراسة العهد القديم، فلنفرض ان انا ما كنتش قلت العشر دقائق دول النهاردة وحضراتكم ما حضرتهمش، كان ممكن الناس تطلع بإمبريشن بعد ما نخلص ان سفر دانيال عبارة عن 12 اصحاح، ويبقى اللي بيتكلم بما انه يمثل الكنيسة او غيره يبقى ما بيعترفش بالأسفار القانونية التانية. لكن اكمننا احنا فاهمين ان انا ما قلتهوش لان الطبعة اللي معانا مش موجود فيها ثلاث صحات دول، فمفهومة بايزاوي انا ما جبتش سيرته، بس شعنا كده ان احنا ما بنعترفش بيه، بدليل ان سوسنة الحفيفة بنقرأ قصتها في سبت العازر وفي سبت النور لكن انا كان ممكن ما اجيبش سيرته، وبصراحة ما كنتش احتاج تبرير كتير لحضراتكم ليه احنا ما جبناش سيرة الاسفار القانونية التانية، لان حضراتكم في مين ذوي ان احنا بنؤمن بها. لكن احنا متفقين ان احنا بندرس الكتاب ده لان ده اللي موجود بين ايدينا، مش معنى كان احنا بنؤمنش بده. او تشبيه تاني، مثلا لو أنا بدي لسن تلت إعدادي مثلا في مدارس الأحد، فروحت جاي لهم في حفلة إعدادية ورحت موزع عليهم إنجيل مرقس مثلا أو إنجيل لوقا، ديتهولهم كده، مش بتتباع الإنجيل كده لوحدها؟ هل معنى كده واحد منهم ممكن يروح بالإنجيل ده ويقول الحمد لله وده الإنجيل المفروض أقراه طول حياتي، ومعنى كده أن الكنيسة لا تؤمن إلا بإنجيل مرقس؟ أو إذا احنا وزعنا كتاب المزامير، كتاب المزامير بيتوزع لوحده كده، أو ساعات الأربع أناجيل مع المزامير، هل معنى كده أن دي الكتاب المقدس بتاعنا؟ لا، ده تشبيه من حياتنا. لكن في تشبيه تاني، لو جه مثلا واحد يأرخ لشاعر مشهور مصري مثلا أحمد شوقي ولا حاجة، وقعد يكتب سيرة أحمد شوقي. أحمد شوقي كتب كل الأشعار بتاعته مثلا بالعربي أكيد، لكن في بعض الحاجات كان بيكتبها بالإنجليزي. مش بس هو، في ناس كتير جدا كانت بتحب لغة تانية بجانب العربي، هم مخلصين جدا للغة العربية لكن كان بيكتب لغات تانية كمان. لما أجي أنا أرخ أو عايز أعمل كتاب لديوان أحمد شوقي، معقول أحط فيه الحاجات الإنجليزي؟ يعني مش معقول، يعني لأن هو مش دي حتته، هي حتته الحتة العربية القومية وكلام بتاعنا المهم. أو إذا كنت بجمع للولاد أو عايز أديهم تاريخ واحد من الشعراء دول أو واحد من الناس دي، لو أنا ما أغفلت شوية كتاباته اللي بلغة تانية، مش معنى كده أن أنا بنفي هويته وهو دي مش هو اللي كتبها. لا، هو اللي كتبها، بس ده مش موضوعنا. عزرا لما رجع من السبي كان هدفه تجميع الشعب على الهوية العبرية اليهودية، فجمع لهم الأصفار اللي مكتوبة باللغة بتاعته. لو كان جمع الأصفار المكتوبة باللغة اليونانية ما كانش حد قراها، لأن هو ما يعرفوش يوناني، اتنسى الكلام ده كله في السبي. غير أن هو نفسه ما كانش يهمه أنه يجمعهم حوالين اللغة اليونانية، لكن يهم يجمعهم حوالين الحاجة اللي مكتوبة زي ما تكون اللي تمثل تراثهم. لكن بصراحة عزرا كان بيؤمن ببقية الأصفار ولا لأ؟ طبعا كان بيؤمن ببقية الأصفار، زي ما أي واحد يخش بيتنا دلوقتي هيلاقي الكتاب المقدس الطبعة البيروتية، لكن لو قاعد يدور يمكن يلاقي الأصفار القومية التانية ويمكن ما يلاقيهاش. ومش معنى كان احنا مش مسيحيين لو حد ما عندوش الأصفار القومية التانية يقول أنا عندي الإنجيل برضو، بس هو فاهم إن دي ناقصاه ولازم يقراها. عزرا كان معاه الأصفار القانونية التانية المكتوبة باليوناني لكن متجمعة لوحدها، ده متجمع لوحده كعبري وده متجمع لوحده كيوناني. عشان ما نطولش في أدلة كتيرة وتسابونا وصل، أنا هقول دليل واحد قاطع وكافي وشافي. المرجع لينا في قانونية الكتاب المقدس وأصفاره حاجتين: السيد المسيح والكنيسة. السيد المسيح لو رجعنا لقيناه بيقول يا جماعة اقروا الأصفار القانونية التانية، خلاص لا صوت يعلو على صوت السيد المسيح، مش كده؟ فإذا احنا رجعنا لكل، لا نقول معظم أو الأغلبية العظمى 99% من استشهاد السيد المسيح من آيات العهد القديم كانت من الطبعة السبعينية اللي مكتوبة باللغة اليونانية، والطبعة السبعينية اتكتبت في عهد بطليموس لما جاب 70 شيخ منهم سبعان الشيخ وقال لهم ترجموا لي الكتاب بتاع اليهود عشان نشيله في مكتبة اسكندرية. 70 شيخ ترجموا دول ودول وحطوهم على بعض وكسموها الترجمة السبعينية لأنهم كانوا 72 شيخ. طب يا ترى السيد المسيح لما كان بيستشهد من العهد القديم بأي آيات؟ كان بيقرأ من السبعينية دي هي اللي عنده في البيت وهي الموجودة في المجامع، ولا كان بيقرأ من دي المكتوبة بالعبري؟ استشهاد السيد المسيح من العهد القديم كله 99.9% منه من الترجمة السبعينية اللي موجود فيه الأصفار القانونية التانية. رقم 2، الكنيسة في مجمع موراتوي سنة 120 ميلادية، يعني مش بعد نياحة يوحنا الحبيب بكتير، اتفقت وتجمعت وقالت نشوف ايه الأصفار القانونية التانية، وتجمعت الأصفار القانونية الأولى والتانية على ان هي مأخوذ بها في الكنائس المسيحية كلها، ومكانش لسه في طبعا انشقاق. لكن احب اقول لحضراتكم ان زي ما في بالنسبة لإخواتنا البروتستانت حاليا أصفار قانونية تانية، لو كنا رجعنا من 300-400 سنة كنا هنلاقي من العهد الجديد بتاعنا هم بيعتبروا ان في بعض الأصفار القانونية التانية. مش عارف حضراتكم تعرفوا كده ولا لا، يعني مثلا رسالة يعقوب كانوا يقولوا لا، تتكلم عن الأعمال كتير دي مش من الأسفار القانونية اللي هنقراها ككتاب مقدس. سفر الرؤية، سفر الرؤية يتكلم عن خرافات كتير وكلام ما حصلش، غالبا الحاجات دي ربنا ايه فايدة ان هو يتكلم في المواضيع دي، ربنا يهمه الكلام الروحي. يبقى كتاب سفر الرؤية لا نؤمن به جوه الكتاب المقدس. وقعدوا على كده فترة ونقرأ كده، دي محدش ينكرها، لا احنا ولا كتبهم ولا النات ولا اي حاجة. مارتن لوثر وكيلفن والناس الاولانيين دول كلهم كانوا يشيلوا بعض الاسفار من العهد القديم ومن العهد الجديد، بس ان العهد الجديد دي ما نفعتش تمشي قوي، ففضل موضوع العهد القديم. وكانت الحجة ان هما الاسفار دي مش مكتوبة بالعبرية ومكتوبة باليونانية، لكن زي ما بقول لحضراتكم المرجع القصة هي اللي انا حكيتها، لكن المرجع لينا هو السيد المسيح والكنيسة وكتابات الاباء. نكتفي بكده، واطلب من حضراتكم ياريت لما نروح البيت نقرا الثلاث اصحاحات، الاصحاح الثالث والثلاثاشر والاربعتاشر. هيباركنا النهاردة وجود قدس ابونا في لوباتير معنا، وهيدرس معنا جزء بقى صعب، سفر دانيال. الناس كلها بتتهرب منه كتير علشان كله عبارة عن رموز وتفسير وارقام وحاجات زي كده. قدس ابونا في لوباتير هيكون معنا ويشرحه لنا. اتفضل قدس ابونا. اتفضل.
بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. الست صحاحات الاولانيين من دانيال كلكم اخدتوهم مع قدس ابونا، واتكلم فيهم على الرؤى اللي شافها الملك، ودكتور هاني كلمكم على تتمة دانيال. بنعمة ربنا هنتكلم معاكم كده هوت في المحاضرتين بتوعنا. هاخد اول ثلاث اصحاحات في اول محاضرة، وفي المحاضرة التانية هناخد الاصحاحات التلاتة التانيين. في الاصحاح السابع يقول كده هوت، في السنة الاولى لبلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤية رأسه على فراشه، حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤيا ليلا، وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. هو كان نايم بالليل وشاف رؤية بأن رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، يعني كل واحد في عكس التاني. الأول كالأسد وله جناح نسر، وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب على الأرض، وأوقف على رجلين كإنسان وأعطى قلب إنسان. وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب، ارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاثة أضلع بين أسنانه، فقال له: هكذا قم كل لحما كثيرا. وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر، وله على ظهره أربعة أجنحة طائرة، وكان الحيوان أربعة رؤوس أعطي سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذي قبله، وله عشر قرون. كنت متأملا بالقرون، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلع الثلاثة من القرون الأولى من قدامي، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. وكنت أرى أنه وضعت عروش، وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج. أول ما تسمعوا كلمة قديم الأيام تعرفوا مين؟ وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة. بكراته اللي هو يعني اللي على العرش، نهر نار جرى وأخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه. تسمعوها فين دي؟ ربان. فجلس الدين وفتحت الأصفار. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن. كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار، أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت. الرؤية اللي شافها دانيال عبارة عن أربع حيوانات خرجت من البحر، هيوصفهم كده هوت: واحد أسد، واحد نمر، وواحد دب، والرابع حيوان هائل قويد وشديد جدا وله أرجل من نحاس. وفي الحقيقة دي بيتكلم على حوالي 6 قرون، هيتنبأ عن 6 قرون الأخيرة قبل الميلاد. حكم العالم وقتها 4 من الإمبراطوريات. الـ4 إمبراطوريات دولت هي إمبراطورية بابل وفارس، الإمبراطورية اليونانية، وآخر إمبراطورية كانت وقت رب المسيح ليها الإمبراطورية الرومانية. كل إمبراطورية من الإمبراطوريات دي كان ليها تأثير واضح جدا مباشر على شعب إسرائيل، كانت سبب في فقدانهم الاستقلال بتاعهم وخضوعهم لقوانين كتيرة قوي من الإمبراطوريات دي. زي ما قلت لكم الإمبراطوريات ديت هي إمبراطورية بابل، وديت اللي شبهها بالأسد اللي ليه جناحين نسر، ودايما الجناحين يرمز للقوة، لكنها ما كانتش بنفس قوة الإمبراطوريات اللي هتيجي بعديها. عشان كده هنشوف وصف الإمبراطوريات اللي بعديها بوصف أكثر شدة. بعدها كانت فارس، واللي بعديها اليونانية، واللي بعديها الرومانية. في الحقيقة انه دانيال اتكلم في الاول، قبل ما دانيال يتكلم على النبوة دي مع ابونا مينا، بتهيألي سمعتم انه نبوخذ نصر نفسه في دانيال كام شاف نفس الحكاية، مش مذاكرين؟ دانيال كام؟ 2. دانيال 2 شاف التمثال الراجل الكبير دوت، التمثال اللي راسه من ذهب، وقال ان الراس كان بتشير الى بابل، والصدر والدراعين اللي من فضة بيشيروا الى فارس، والبطن والفخدين اللي من نحاس بيشيروا الى الامبراطورية اليونانية، والساقين والاقدام بيشيروا الى الامبراطورية الرومانية اللي ابادت الدنيا وكانت شرسة جدا. نفس النبوة ديت هي اللي شافها وقريتها لكم في دانيال 7. الأسد اللي جناحين ونسر وقلب إنسان هو دي بابل. وبعد كده الدب اللي ارتفع على جنب واحد وكان فيه ثلاث عظام أو 3 أضلاع في أسنانه، دي كانت مملكة فارس. وبعد كده النمر اللي 4 أجنحة رمز للقوة اللي أعلى كانت من بابل، و4 رؤوس كانت اليونانية، وبعد كده الحيوان الهائل والقوي جدا كانت المملكة الرومانية. في بابل كان تم السبي بشعب إسرائيل، وفي مملكة فارس حصل الرجوع من السبي، العودة. في وقت المملكة اليونانية حصل اضطهاد الشديد لشعب إسرائيل، وفي وقت المملكة الرومانية تم تجسد المسيح أو ظهر في ملء الزمان ربنا يسوع المسيح. اللي أسس إمبراطورية بابل هو الملك نبوخذ نصر، وحاصر أورشليم واقتحمها ودخل جنوده الهيكل وهدموا وخربوا المدينة كلها، وقام بسبي بابل كله. كان حوالي سنة 587 ميلادي. إمبراطورية قبل الميلاد، آسف. عارفين كلنا انه الشعب عاش في السبي حوالي 70 سنة. برافو عليكم. وهناك في السبي ظهر شخصيات مهمة جدا، ظهر دانيال في جب الأسود، وظهر الفتية 3 في أتون النار، وظهر حزقيال النبي الكاهن اللي خدم شعبه هناك. آخر ملوك بابل كان ملك اسمه بلشصر، واتكلم عنه هنا هوت دانيال، وكان سبب انه ربنا غضب عليه ان هو شرب الخمر في أنية بيت الرب، فسقطت مملكته في تلك الليلة. كلنا عارفين مملكة بابل أو مدينة بابل ابتدت بقصة برج بابل في تكوين 11، لما فكروا ان هما يبنوا البرج، يبنوا البرج ويوصلوا لربنا، فبلبل الله ألسنتهم. وفي نفس الوقت بتذكر كتير في سفر الرؤيا، في رؤيا 18، انها رمز للشر. الامبراطورية التانية اللي اتكلم عنها انها شبه الدب هي امبراطورية فارس، وهي قامت على انقاض امبراطورية بابل حوالي سنة 539 قبل الميلاد، واسسها كورش الفارسي، وكان راجل متميز بالسماحة الدينية شوية، عشان كده هو اللي سمح بايه بالعودة والرجوع من السبي. كلنا عارفين ان السبي رجع على كم مرة، كم فوق ده انتم ذاكرين هايلين خالص. الاولاني بقيادة زربابل، وكان حوالي 50,000 واحد، وقعد بناء الهيكل واستأنف العبادة. وقتها ربنا بعت له 2 من الانبياء يشجعوه، هما حجاي وزكريا. فوق التاني كان بقيادة عزرا، برافو عليكم. الفوج الثاني كان بقيادة عزرا، والثالث بنحمية. انتوا بس وعزرا ما ماشي، انا بقول افواج مش بقول. وده كان رجع بعد حوالي 80 سنة من الفوج الاولاني، وهو اللي جمع أصفار العهد القديم كلها. فوج الثالث اللي رجع في نحمية، اللي هو كان ساقي الملك، وقام ببناء الأسوار في حوالي 52 يوم. برضو في فترة مملكة فارس دي كلنا سمعنا عن قصة مين؟ أستير وهامان، اللي أراد إبادة الشعب، ولكن ربنا نجى الشعب على يد أستير اللي كانت مرات الملك أحشاويروش، وابن عمها مردخاي، وكل دول احتفظوا وقتها بعيد الفوريم اللي أنقذ فيه ربنا الشعب. الإمبراطورية الثالثة اللي اتكلم عنها هنا هوت وتنبأ عنها دانيال، هي الإمبراطورية النمر اللي ليه 4 أجنحة. أول من ابتدى الإمبراطورية دي شاب صغير جدا كان اسمه الإسكندر الأكبر، وابتدى وهو عنده حوالي 20 سنة، وكان يتمتع بأنه عنده فكر قوي جدا وشجاعة وسرعة، لدرجة أن هو تقريبا أباد الإمبراطورية، إمبراطورية الفرس أو فارس، بجيش ضعيف جدا لا يقاس. ولكن لما هنقرأ ونشوف بعد كده هو في الإصحاح تقريبا 10 أو 11 ازاي ان هو هيتقال عنه نبوة تانية ان هو كان بيطير وبيمشيش على الأرض، رمز للسرعة الفائقة بتاعتهم في العبور. الإمبراطورية دي ابتداها اسكندر الأكبر، وأسس إمبراطورية ضخمة جدا، لكن اسكندر دوت يموت بلا وريث، فيقسموا الإمبراطورية بتاعته على 4 من القوات بتوعه. والقوات دولت واحد اسمه فيليب يأسس مقدونيا اللي هي بلاد اليونان، بطليموس يأسس دولة البطالمة، فين؟ برافو عليكم الناس اللي مذاكرة تاريخ، ودي يطلقوا عليها وهنسمعها برضو إنها تسمى المملكة الجنوبية، افتكروا الكلمة دي لأن هنرجع لها تاني. واحد تاني اسمه لسيما خوس، ده في أسيا الصغرى، اللي هي فين أسيا الصغرى؟ تركيا، برافو عليك. وبعد كده هو سلوكوس نيكانور دوت في الدولة السلوقية، برافو عليك، في سوريا، ودي هيطلق عليها اسمها المملكة الشمالية، فتبقى المملكة الشمالية اللي هي في سوريا ويسموها السلوكية أو سلوكيوس، والمملكة الجنوبية اللي هي البطالمة في مصر. في الوقت دوت تكون في دولة المكابيين، يتبادل البطالمة اللي هم في الجنوب والسلوقيين السيطرة على بلاد فلسطين، لغاية ما بيجي أنتيخوس، ودوت هنشوفه هنا هوت أنتيخوس اللي بيضطهد اليهود بشدة جدا، ويحاول ان هو يمحو الديانة اليهودية وبيمنع الختان. ايه خطورة ان هو يمنع الختان؟ ده كان العهد، واخدين بالكم؟ وبيحرق كتب الشريعة وبيوقف العبادة في الهيكل وبيدنس المذبح. هو كان هدفه أنديخس، ده كان صعب جدا، كان هدفه ان هو يمحو اليهودية تماما. لكن بيقوم يهوذا المكابي بقيادة جيش اليهود ويحارب الملك دوت وينتصر عليه في سنة 165 قبل الميلاد، ويعيد العبادة للهيكل ويحتفل بعيد التجديد. في أيام المكابيين عاش اليهود نهضة روحية فعلا، ونقرأ في السفرين بتوع مكابيين الأول والتاني إزاي إن هم اهتموا بجمع المال، ودخلت روما وقتها في الأحداث واستولت على الأرض بتاعته. أنا عايز أوصل معاكم الإمبراطورية الرومانية، ودي آخر إمبراطورية ظهرت وتنبأ عنها هنا هوت في الإصحاح السابع، وقال كده هوت عنها إن هناك حيوان هائل وقوي وشديد جدا، له أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه. إمبراطورية اليونان الرومانية سحقت الكل. هي ظهرت في التاريخ سنة 753 قبل الميلاد، ودخل اليهود تحت الحكم الروماني 63 قبل الميلاد، لغاية لما جاء القائد الروماني بومباي واستولى على أورشليم. وزي ما قرينا كده هو النبوة ما قال، وصفوا ازاي دانيال يتميز الحكم الروماني كان بالقسوة والوحشية. كلنا عارفين ازاي انه كان الحكم بتاعهم انه اي مجرم كانوا يعملوا فيه ايه؟ يسلبوه. كان ترتيب الله ونبوات العهد القديم لازم تتحقق بانه الدولة ديت او الامبراطورية دي تظهر في هذا الوقت. جم الرومان بعد كده هوت بهيرودس الادومي عشان يكون ملكا على اليهود سنة 40 قبل الميلاد، وفي ايام هذا الملك ولد رب المجد يسوع سر خلاص العالم، وتنتهي بعد كده هوت النبوة هنا هوت عن الأربعة. يجي يكمل في النبوة هنا هوت أو في الإصحاح السابع يشرح كل اللي احنا قلناه ده. إصحاح الثامن يخصص فيه النبوة بتاعته عن المملكتين القريبين قوي، فارس واليونان. وزي ما كانت رؤى الإصحاح السابع في الليل، فرؤى إصحاح الثامن في النهار. مرة الفاتت كان حاطط راسه ونايم، المرة دي هو ممكن يكون قد اختطف بالروح. الرؤية كانت مستيقظ لأنها تسمى رؤى الصباح، وكانت الرؤية دي في شوشن، وحارفين شوشن دي كانت مليانة قصور لكل ملوك الفرس. هقرا لكم الرؤيه كده هوت ونحاول نفهمها ببساطه، لانه اهم جزء هو الاصحاح التاسع اللي انا نفسي اتكلم فيه معاكم شويه في الوقت. قدامنا نص ساعه لسه. يقول كده هوت: وفي السنه الثالثه من ملك بلشصر الملك ظهرت لي انا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء، فرأيت في رؤى وكان في رؤاي وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية علام. ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولي، فرفعت عيني ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان والواحد أعلى من الآخر. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، ما راحش ناحية الإيه؟ الشرق. ودي هنعرف ان دي كانت بيتكلم على مادي وفارس. مملكة مادي وفارس اللي ظهرت في الوقت ده. ويقال انه مملكة فعلا مادي وفارس ما راحتش ناحية الشرق، راحت الشمال والغرب والجنوب. فلم يقف حيوان قدامه، يعني ما فيش ملك وقف قدام ملوك مملكة مادي وفارس، ولا منقذ من يده وفعل كمرضاته وعظمه. وبينما كنت متأملا وإذا بتيس من المعز جاء من المغرب، يعني من ناحية الغرب مش مغرب، من ناحية الغرب، على وجهه كل الأرض ولم يمس الأرض. كنت بقول لكم عليه هيجي إيه، طاير مش هيمس الأرض. وللتيس قرن معتبر بين عينيه، عارفين وحيد القرن اللي بيطلع كده هو، بس ده تيس طالع له من النص كده هو. وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر ورقد إليه بشدة قوته، ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه. طرح مملكة مادي وفارس. مين دوت بقى؟ اسكندر الأكبر. برافو عليكم. أبو قرن واحد دوت، التيس الصغير ده أو التيس اللي بقرن واحد دوت، هو دوت اسكندر الأكبر اللي جي طاير بجيش صغير لكنه أباد مملكة مادي وفارس في الوقت ده. فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه وطرحه على الأرض وتاسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس الماعز جدا، مملكة الإسكندر تعظمت جدا، مملكة اليونانية. ولما اعتز انكسر القرن العظيم، لما اعتز يعني لما تكبر، ودي مشكلة كل إنسان، أنه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه أربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربع. اللي حصل زي ما بقول لحضراتكم كده هوت، أنه مملكة مادي وفارس، فارس كانت المملكة الصغيرة، هيقولك كان قرن صغير وبعد كده كبر. الكبش اللي كان ليه قرنين دولت، قرن منهم كان مادي وقرن فارس، ولكن بعد شوية فارس دي كانت مملكة صغيرة ولكنها عظمت وقويت وبقت أكبر من مملكة مادي. لكن جي الماعز، تيس الماعز دوت اللي هو الإسكندر الأكبر، جي من ناحية الغرب واستولى على مملكة فارس كلها. ويقال كده هوت انه جه بجيش قوامه حوالي 35,000 او 30,000 جندي، وده قياسا للجيش اللي كان في مملكة فارس لا يقاس. كلكم فاكرين كده هوت لما ملك اشور حاوط اورشليم وقت حزقيا الملك سنحريب، حاوطها بجيش قوامه حوالي لا يقل عن 200,000، 200,000 أورشليم بس. ولما وقف حزقية وعرض أمام الرب إزاي إن هو بيهينه، بيقول له إنه أوعى تكون فاكر إن إلهك هينجيك مني، وقال له يا رب بيقولوا عليك إن أنت ما تقدرش تخلصنا، بيقولوا عليك ما تقدرش تخلصنا. فجاله أشعياء النبي وقال له غدا يعين الله إيه وجهك، ونام حزقية بالليل، صحي تاني يوم لقى جيش سنحريب كله ايه 185,000 أبيدوا في ليلة واحدة بملاك الرب. فلما يجي يقول لنا هنا هوت، انا بس بعمل لكم مقارنة ما بين الجيوش، لما يجي يقول لنا انه اسكندر الاكبر طالع بجيش قوامه 30,000، ما يجيش نص الاستاد في ماتش كورة ما يعملوش حاجة، ولكن هو لانه كان من أحد أعظم القادة في التاريخ، فهو قدر بسرعته وبتخطيطه أنه هو يستولى على مملكة فارس ويبيدها تماما. زي ما كنت بقول لحضراتكم كده هوت، أنه لما مات اسكندر الأكبر طلع مكانه أربعة مكان اللي احنا قريناه عليهم دلوقتي عشان بس ما نعيدش الكلام، وهم اللي أخذوا مكانه المملكة واستولوا عليها من بعدين. في حتة بس كنت عايز أقولها لكم في الآيات، أنتوا معاكم كتاب مقدس وأنا بقرأ من لوحدي. طب من الآية من 9 في نفس الإصحاح اللي هو 8 يقول: ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي، وتعظم حتى إلى جند السماوات، وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم، وحتى إلى رئيس الجند تعظم، وبه أبطلت المحرقة الدائمة، الذبيحة اللي كانت موجودة أبطلت، وهدم مسكن مقدسه، وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. فسمعت قدوسا واحد يتكلم فقال: قدوس واحد لفلان المتكلم، إلى متى الرؤية؟ يعني جي واحد وقال له إلى متى الرؤية دي، لغاية إمتى هيفضل الذبيحة ديت موقوفة ومعصية الخراج لبذل القدس والجند مدسوسين؟ فقال لي: إلى 2300 صباحا ومساء، فتبرأ القدس. القرن الصغير دوت هو واحد من نسل السلوكيين اللي كنت بقول لكم عليه، اللي هو أنتيخوس، وهو دوت اللي أباد أو تعب اليهود جدا جدا جدا. أورشليم هي اللي أطلق، يعني تلاقوا كده: ونحو فخر الأراضي. فخر الأراضي دي المقصود بها أورشليم. ليه سموها فخر الأراضي؟ لأنها اللي اتولد فيها مين؟ السيد المسيح. وقتها أنتيخوس دوت دخل الهيكل وقتل في مرة حوالي 100,000 يهودي، وزي ما قلت لكم هو اللي أبطل المحرقة وحارب جند السماء اللي هم شعب الله. مين بقى الشخص اللي اتكلم عنه وقال كده هوت: فسمعت قدوسا واحد يتكلم فقال لي: قدوس واحد لفلان المتكلم. مين فلان دوت؟ دوت السيد المسيح، بس لم يذكر الاسم هنا. هو اللي هيجي وهو هيبقى الذبيح بعد كده هوت، وهو اللي هيقيم شعب الله. وكان لما رأيت أنا دانيال لرؤية وطلبت المعنى إذا بشبه إنسان، شبه إنسان اللي هو مين؟ سيد المسيح، واقف قبالي، وسمعت صوت إنسان بين أولايا فنادى وقال: يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤية، يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤية. فجاء إلي حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي: افهم يا ابن آدم، إن الرؤية لوقت المنتهى ليوم الدينونة، وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي، يعني مرمي على وشي كده. فلمسني وأوقفني على مقامي وقال: هانذا أعرفك ما يكون في آخر السخط في آخر الأيام، لأنه لميعاد الانتهاء. وهيشرح له الرؤية اللي احنا شرحناها، مش هقول تاني عشان خاطر ما نضيعش وقتكم. أنا عايز أقف معاكم بقى على الإصحاح التاسع. تعالوا بقى ناخد حتة روحية كده جميلة في الإصحاح التاسع. تعبتكم أنا بالرؤى، تعالوا نصلي شوية. وفي السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكماله 70 سنة على خراب أورشليم. فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. وقف قدام ربنا بروح التذلل، وكأنه أحبائي أنه كل ما بيجي علينا الألم، كل ما يجي علينا الضيق، ده معنى ان ربنا عايزنا نتوب. ليه كل ده جي على شعب اسرائيل؟ تعالوا نرجع لورا شوية، ليه جي كل ده على شعب اسرائيل؟ لان كانت مملكة اورشليم مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل الاثنين بعدوا عن ربنا وعبدوا الأوثان، والله اللي فداهم أو الله اللي خرجهم من أرض مصر وعبر بيهم البحر الأحمر وقال لهم أعطيكم أرض تفيد لبن وعسل، جم خنوه في الآخر فنقول هم ناس وحشين. طب وإحنا، ما إحنا كل يوم ربنا بيعبر بينا البحر، وكل يوم ربنا بيجوز بينا النار، وكل يوم ربنا بينزل لنا من مش كده من السماء، ونقول له يا رب خبزنا كفافنا ولن حديكم المن كل يوم، بس خليكم عينيكم على السماء. وساعات ما نصدقش، نطلع ناخد من زيادة عشان نخليه لإيه ويحصل له إيه، يدود، لأنك ما عندكش إيمان. وتيجي في اليوم اللي ربنا يقول لك خد ليومين تقول له حيدود، يقول لك مش حيدود، خد ليومين، فأنت ما تاخدش، تقول له أنا بكرة هنزل، وتنزل تاني يوم وتدور على المن تلاقيه تلاقوهش، لأنك ما عندكش إيمان. ونبقى احنا عاملين زي شعب إسرائيل بالظبط، ويبقى الواحد شايل هم بكرة، والواحد ما عندوش ثقة ان ربنا حيكون معاه. فوقف دانيال فوجهت وجهي الى الله، ارفع وشك بقى لربنا طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. خلوا بالكم غالبية الأصوام والصلوات اللي في الكتاب المقدس لازم يكون هو ده طريقة صلاتك وصومك. الصوم تلاقوا في كلمتين اللي لازقين فيه ايه، المسوح، لا ما الصلاة دي أساسي انتوا هتفوتوها، لكن انا بكلم على الصوم. الصوم لازم معاه كلمتين ايه، المسوح والرماد. يعني ايه المسوح والرماد؟ يعني الزهد والتجرد. فأنا في صومي ببقى إزاي، وفي تزللي أمام الله ببقى إزاي. أنا وإنتم محتاجين نراجع نفسنا، لأن إحنا بعدنا، هيقوله كده إن إحنا بعدنا كتير خالص عن وصاياك، وبعدنا عن الفكر الروحي، وبينا بنصوم ممكن بالشكل ولا نصوم بالروح، لا في مسوح ولا في رماد، لكن في مش عارف ايه صيامي، وفي ايه صيامي، وفي همبرجر، في كبده صيامي، في بسطرمة صيامي. خلونا نكمل. وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت ايها الرب الاله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمه لمحبي وحافظي وصايا. ربنا حافظ العهد احبائي، احنا اللي بنخلف بعهودنا مع ربنا، واحنا اللي بننقص العهد، لكن الله عمره ما بيخلف عهده معك. قالها انا اكون معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، هو معانا لغاية انقضاء الدهر. لكن انا ساعات كتير قوي بعاهد ربنا بعهود وبكلام وبرجع فيه. هو حافظ العهد والرحمة لمين؟ لمحبيه وحافظي وصايا، لمحبيه وحافظي وصايا. عدد 5 يقول كده أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. لو كل واحد فينا واقف قدام الكلمات دي هيحس انه فعلا هو أخطأ في حق ربنا وصنع الإثم وعملنا الشر وتمردنا عن ربنا كتير كتير قوي. نقف قدام ربنا نقول له ليه شمعنا أنا. وإحنا مش عارفين أنه كل عمل ربنا بيعمله من أجل أولاده هو للخير. أحكي لكم قصة لطيفة قوي قريتها، هتلاقوها على النت على السايت بتاع الكنيسة. قصة بتقول ايه، انه احد الفنانين العظام واقف بيرسم لوحة في سقف الكنيسة، واقفين على السقالة وهم عمال بيرسم وخلص، فبيحط الرتوش الاخيرة كده هو، فعشان يشوف اللوحة كويس هو واقف فوق على السقالة هو والمساعد بتاعه. فبيرجع لورا عشان يشوف. انتوا عارفين الواحد لما بيقرب من الرسومات الخطوط ما تبقاش واضحة, كل ما ترجع لورا كل ما البانوراما تبان اكتر. فهو بيرجع لورا, فعمال يرجع 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 يرجع, وفجأة وهو بيرجع كده هو المساعد بتاعه قام حط الفرشة في اللون وقام شخبط له على اللوحة كده هو. فهو اول ما شاف المنظر ده عمل ايه؟ جري عليه عشان يمنعه ان هو يبوظ اللوحة. قال له ازاي تعمل كده؟ قال له انا انقذتك من الموت. لانه كان عمال يرجع يرجع لورا هيحصل ايه؟ وهو مش هيلحق ينده, لكن الحاجة الوحيدة اللي كان يقدر يعملها ان هو يشخبط له على اللوحة الجميلة. ساعات ربنا يشخبط لنا على لوحة احنا فاكرين انها جميلة, او هي فعلا بيكون شكلها جميل, لكن من اجل خلاص نفسك لانك انت هتموت روحك تلاقي ربنا وقف الشغل شوية. ليه يا رب كده؟ ليه كده؟ ما الدنيا كانت ماشية كويس. يقول لك هتضيع نفسك, هتضيع. تمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك, وما سمعنا من عبيدك الأنبياء. يعني احنا نكون بنيجي وبنسمع كتير في الكنيسة, لكن احنا مش بنسمع, احنا مش بنسمع. لازم يبقى ليك يوم لربنا, يوم الرب تخصصه لربنا, ولا احنا ولا بنسمع. لهم آذان ولا يسمعون, ولهم عيون ولا يبصرون. الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤسائنا وآبائنا وكل شعب الأرض. هم ما تكلموش بلسانهم ولكن تكلموا باسمك أنت. لك يا سيد البر, وأما لنا فخزي الوجوه. يعني احنا مكسوفين, أنت ليك كل الصلاح لأنك أنت أمين وعادل وحق. وأما إحنا يا رب فقد أثمنا وتمردنا عليك وخلفنا وصيتك. فهو واقف دانيال هنا هو بروح الشعب كله واقف يقدم توبة قدام ربنا, واقف يطلب مراحم الله, واقف يقول له رب سامحنا. ما هو شاف الرؤية يا جماعة, شاف اللي هيحصل, شاف 6 قرون قدام هيحصل ايه. فبيصرخ على ربنا وبيقول له يا رب يعني قد اثمنا واخطأنا, لك يا سيد البر, واما نحن فلنا خزي الوجوه. احنا مكسوفين منك, مكسوفين منك, مش عارفين نقول لك ايه, بس بنقول لك اخطأنا, فانت اقبل توبتنا. وأما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياه. يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك. للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليك. وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائع التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لألا يسمعوا صوتك, فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليك. وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلبوا علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم. كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر, ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك. فسهر الرب على الشر وجالبه علينا, لأن الرب إلهنا بار في كل أعمال التي عملها إذ لم نسمع صوته. يعني حتى الألام اللي كانت بتيجي عليهم دي كان ربنا بار. بار ليه؟ لأن هو بيشخبط على الصورة اللي انت فاكرها حلوة عشان عايزك تتوب وترجع. ربنا كان بيسوق عليهم كل الممالك والإمبراطوريات ديت من أجل ان هم يتوبوا, وهم مش عايزين يتوبوا. الخوف ان يكون ربنا بيكلمنا النهاردة بنفس الصوت واحنا ايه مش واخدين بالنا. اتمنى ان احنا نكون واخدين بالنا وانا اولكم، ان كن ربنا عايزنا ان احنا نتوب. هو ربنا مش عايز حاجة اكتر من كده. الله يريد ان الجميع وإلى معرفة الحق يقبلون. ربنا عايز ان البشرية كلها تخش السماء. فاوعى تكون معاند وتقول لماذا اتت علينا هذه الضيقة. اتت من اجل توبتك مش من اجل حاجة تانية. هو ربنا استعملهم عشان يتوبنا احنا، واستعمل الشعوب دي والممالك دي عشان يتوب شعب اسرائيل. فسهر الرب، بص بقى يقول ايه، فسهر الرب على الشر، مش سهر على الشر يعني ربنا يعني قاعد عدد 14، مش سهر يعني سهران عليهم للشر، لكن سهر يعني ايه، يعني عمال بيرتب الامور دي عشان الناس تتوب. دول الشريرين ماشيين في الطريق بتاعهم ماشيين، بس ربنا هو اللي بيوجههم شمال ويمين من اجل توبة شعبه. كان ممكن يبعدهم خالص عن شعب اسرائيل، كان ممكن، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. اقول لكم مثال زي كده، فاكرين الضربات دي؟ الضربة كانت يقول لك وكانت ظلمة على ارض المصريين وارض العبرانيين نوارا. ازاي دي لغاية النهاردة انا مش عارف، يعني ازاي الحتة دي ظلمة والحتة دي منوارة؟ ده ربنا. ازاي دول كانوا يضربوا بالذباب ودول ما يجيلهمش؟ ازاي دول الضفادع طالعة في بيوتهم وعلى الفرش بتاعهم وحاجة صعبة جدا ودول ما عندهمش؟ ربنا قادر انه يبعد عنك الشر، بس هو ساعات بيسمح لك بالتأديب من اجل توبتك. وهو ده الكلام اللي بيقوله لنا دانيال في الاصحاح التاسع. فسهر الرب على الشر وجلبه علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعمال التي عملها إذ لم نسمع صوته. ولأن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد أخطأنا عملنا شرا. يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك. أورشليم دي بقى اللي هي كنيستك، اللي هي بلدك، اللي هي قلبك، اللي هي نفسك. اقف وقول له كده، قول له يا رب ارفع غضبك وسخطك عن مدينتك اورشليم جبل قدسك، اذ لخطايانا ولاثام ابائنا صارت اورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الان يا الهنا صلاه عبدك وتضرعاته، واطئ بوجهك على مقدسك الخرب من اجل السيد. من هو السيد؟ سيد المسيح. عشان خاطر ابنك الوحيد، عشان خاطر دمك المسفوك على عود الصليب، يا رب اقبل صلاتي وتوبتي وسامحنا. ارجع يا رب عن حمو غضبك واضئ بوجهك. في كم كلمة كده عايزكم تسمعوها وتعلموا عليها لو معاكم اقلام ودايما تصلوا بيه. بص يقول له ايه، احنا بناخد من الكلام الجميل اللي صلى بيه دانيال. وخلوا بالكم دانيال ده في الاخر هيقول له حتة كلمة جميلة قوي، هيقول له ايها المحبوب. شوفوا بقى، لو صليت كده هتبقى بالنسبة لربنا انت ايه، محبوب. اول حاجة يقول له كده هو اضئ بوجهك على مقدسك، يعني يا رب نور قلبي، نور عيني، جايز انا مش شايف، انا مش فاهم، فلو سمحت اضئ بوجه. فكل شوية لما تيجي تصلي قول له ايه، اضئ بوجهك على عبدك. كلمة تانية قول له امل اذنك يا الهي. ودايما بحسها امل اذنك دي عاملة زي ايه، عارفين بابا واقف كده هوت ها، وابنه تحت خالص فهو عمال يتكلم فبابا مش سامع، فبيقول له ايه، طب وطي 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 يا بابا. في ربنا يوطي من فوق ويحط ودنه جنب فمك ويسمع صلاتك وصراخ. امل اذنك يا الهي، بس لا، واسمع يعني انت هتأمل اذنك وكمان تسمعني. كلمة التالتة افتح عينيك وانظر، يعني انت يا رب احكم بعينك علي، شوف ازاي انا ضعيف وغلبان وخرب، تعال انت يا رب بقى قدس، وتعال عمر، وتعال غير قلبي وغير حياتي وقبل توبتي واديني قوة في الحياة معاك جديدة. افتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها. ما احنا كلنا مدينة الله اللي دعي اسمه عليها. مش انت النهاردة اسمك ايه؟ مسيحي. فقول له انا على اسمك دعيت، هتسيب مدينتك خربة كده؟ لانه لاجل برنا، لا لاجل برنا نطرح تضرعاتنا امام وجهك، بل لاجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع. لا تؤخر من اجل نفسك يا الهي، مش من اجل نحن، عشان خاطرك انت رب، عشان خاطر اسمك الذي دعي علينا. يا الهي لان اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. صلاة من اروع الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس، صلاة يحتاج كل واحد فينا يصليها كل يوم. فيها صراخ وفيها طلبة قدام ربنا، وفي نفس الوقت فيها محاجاة من ربنا مع ربنا. يا رب اسمع وانظر واقبل وتحنن. وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيئتي وخطية شعب اسرائيل، واطرح تضرعي امام الرب الهي عند جبل قدسي الهي، وانا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء، يعني في البداية، مطارا، مطارا يعني طاير وجاي واغفا، لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال لي: يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. ودي حاجة حلوة قوي نطلع منها بإيه؟ انك انت لو وقفت قدام ربنا وتضرعت وصرخت وتزللت قدام ربنا، لازم ربنا يعمل ايه؟ لازم يفهمك، يفهمك ويجيب ويستجيب ويبعث لك ملائك كمان في كل ضيقهم تضايق، ها وعمل ايه؟ واملاك حضراته خلص. يعني انت خلاص تزللت وعيطت قدام ربنا وانسحقت وانسكبت بصوتي إلى الرب، تضرعت بصوتي إلى الرب، أسكب أمامه، أبص لديه ضيق عنده، وأنت يا رب علمت سبلي، فتلاقي على الريتور ربنا يقوم بعت لك ملاكه يقول لك: تعال أنا أخلصك. عايز إيه؟ قول له: رب أنا غلبان بقى، أديك شايف الدنيا واللي فيها وأحوالها. وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، أول ما ابتديت تتضرع الموضوع إيه؟ خرج الأمر. وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. يا سلام. طب وفي مين منكم مش محبوب؟ كلكم محبوبين لأنكم كلكم أولاد الله. وكأن ربنا بيقول لكل واحد فينا: أنت محبوب، بس لما تقف وتصلي وتتضرع وتنسكب وتعترف، يقول بعد ما اعترفت وصليت ربنا بعت على طول الرد، وبعت له ملاك قال له: قد قبلت توبتك وخرج الأمر، وأنا جيت عشان أبلغك إن الله استجاب صلاتك. فتأمل الكلام وافهم الرؤية: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم، وليؤتى بالبر الأبدي، ولختم الرؤية والنبوة، ولمسح قدوس القديسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع 62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له شعب، وليس له وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغماره، وإلى النهاية حرب وخرب قضي به. ويثبت عهدا مع كاسرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب. حتى يتم ويصب المقضي عليه المخرب. كلمة أسبوع هنا هوت ما هيش مقصود بها أسبوع سبعة أيام. بصوا أنا مش هخش معاكم في تفاصيل الأرقام والحاجات دي، لأنه كتير قوي قعدوا يتكلموا في الموضوع دوت ويحولوها الأرقام والزمان وزمانين ونص الزمان، وناس قالت لك سنة 2003 وناس قالت سنة 2300 وناس قالت لا أصل في غلط في الحساب فهيبقي كل الكلام دوت. لا يعلم هذا اليوم إلا الآب، لا يعلم هذا اليوم إلا الآب. لكن كلمة أسبوع هنا هو مش بتعني إنها سبعة أيام، ولكن معناها وحدة من وحدات السبعية، يعني سبعون وحدة من السبعات، فممكن نقول كانت تقريبا عبارة عن 490 سنة. فمن وقت الحتة، من وقت الكلام لغاية ما جه المسيح كان حوالي، هي حكاية 490 سنة لغاية لما جه المسيح. وبين نقسمهم هو بطريقة معينة، اللي هي أول سبعة الأولانيين، وبعد كده هو 62، وبعد كده هو السبعة الأخرين.